كان من المقصود من الدرس السابق أن نفصل الحديث في اللغات الإسلامية في تفصيلة الحمومية الإسلامية كما عبرنا عنها فيما سبق. وإن شاء الله طلعت كل ما حضر طلعت على الملازم من البلد المسلمة في الدرس السابق حدثنا في التصور الرابع. الآن فعلا نبدأ الحديث في التفصيل اللغات الثالث. عرفنا من السابقة أن اللغة الثانية مصطلح شقة تستبدل تكوين الثورات، وقصدوا بها الأجنام التي البشرية التي نسلت من نسل الإنسان من نوع عليه السلام، فاجتمعت فيها السامية والحامية باعتبار أنهم متقاربون. أما الحامية فهي أيضا التي نسلت من نسل حامد سامي. الحامية السامية عبر عنها في غرفة الحديث بالسامية أو بالسامية الحامية. وقلنا أن هناك إشكالات كثيرة على هذا المصطلح الناشئ من التكوين، وأن التقسيم العنصري للأجناس البشرية بأن هذا شريف وهذا غير شريف، لأن هذا مثل الإسلام أو يافق وما شابه، ناقشنا ذلك في الدرس السابق وقلنا أن هذا ليس نقاشا علميا أو أن هذا التقسيم ليس قائم، لكن يعني التقسيم الإسلام لا تقسيم. لكن ما نريد أن نقوله أنه بعد نقاش العلماء للتقسيم الذي ورد في التوراة إلا أنهم اعتمدوا على الإسلام النتيجة وعبروا عن مجموعة شعوب تلتقي بطريقة معينة في الألفاظ في التراشيم وفي الثقافة والحضارة سموها بالسامية. إذا لا يبي لك مصطلح السامية بأننا قبلنا التقسيم العنصري. ويطلق الآن تطلق الآن اللغات السامية على الشعوب الآرامية والفينيقية والعبرية والعربية واليمنية والبابلية، البابلية التي تعبر عنها البابلية الآشورية، وكل من حير عن هذه الشعوب سمى الشعوب الثانية. الوصول إلى هذه النتيجة وهو أن لقب الساميين ينطبق على هؤلاء كلهم الشعوب الفينيقية العربية والعبرية وكذا، وصل بعد بحث متلاحق من الباحثين القدامى والمحدثين في منتصف القرن السابع. صارت لهم نظرة واضحة حول هذه الشعوب وأنها تندرج تحت السامية، حيث تكون عند المستشرقين أن هؤلاء الشعوب يندرجون ضمن سلسلة واحدة، وأن صلة القرابة اللغوية بينهم شديدة جدا. هذا في منتصف القرن السابع عشر. في القرن التاسع عشر لغيت أو انكشفت وانقشعت كل سحب الاعتياد والشك في هذه المطالب، فأصبحت من الواضحة جدا بأن ما قلنا من الشعوب كلها تندرج تحت اللغات السامية، خاصة أنهم اكتشفوا طب مسمارية واكتشفوا نقوشات مكتوبة يرجع إلى مجموعة من هذه الشعوب. أتأكدوا تماما لأن هذه كلها تنطق بطريقة واحدة وتعبر بطريقة واحدة، وأن طرق التعابير عندها متقاربة جدا. هذه الخلاصة اللي قدمنا لكم هي خلاصة مجموعة من الأوراق الموجودة عندي في بعض كتب فقه اللغة، رسلت لكم بها الطريقة المريحة جدا التي ليس عليكم فقط إلا أن تكتبوا كلا مرامينا. اللغة الثانية على كل حال كنا في القرن التاسع عشر كنا السابع عشر، لكن ما هي الطرق والمناهج التي اتبعت في دراسة اللغة الثانية؟ منهجين اتبع في هذا المطاف في هذا الأمر، المنهج التاريخي والمنهج المقام. طبعا المنهج التاريخي لا يخلو من دخول المنهج الوصيفي، وانا الان ما اشرح لك لان عرفنا ايش معنى المنهج التاريخي وايش معنى الوصفي وايش معنى المنهج المقارن. اذا اقول المنهج التاريخي يعني دراسه تاريخ اللغه الثانيه ودراسه منشاها ودراسه مراحل تطورها، ولا بد بأن يتم المنهج التاريخي، أن يدخل المنهج الوصفي حينما يشرح شريحة معينة، شريحة تاريخية معينة، ويشرح مناطق عمل مخصصة واضحة. إذن المنهج التاريخي والمنهج المقارن الذي عمل على أن يقارن بين هذه الشعوب اللي ذكرنا، الأشورية، العبرية، العربية، الفينيقية، ويدرس ما كل شعب من هذه الشعوب كيف يتكلم، التراتب اللغوية عنده كيف، مما مترتبة من أي الحروف، من أي القوالب، من أي كذا، يعتمد على مادة اللغة، الأصوات اللغوية، كلها درسها في كل شعب وشعب. وبعد ذلك عملية قام بعملية مقارنة بين هذه الشعوب للاكتشاف والنظرة بأن هل هذه فعلا الشعوب تندرج تحت مسمى واحد وهي التامين. إذا هذه هي طريقة الدرس أو طريقة الدراسة المفترضة بهذه اللغة. دراسة اللغات السامية بالمنهج المقارن جعلت عند بعض العلماء المحدثين أو المستشرقين أن يروا فكرة وينظروا إلى فكرة، وهي أن هذه الشعوب كلها لها أب واحد، لها جذر لغوي واحد. تمام، هذا الجذر اللغوي الواحد هي التي من خلال هذا الجذر تآلفت هذا الضوء، وأصبحت صلة قرابة. ما يمكن أن تكون صلة قرابة بين الشعوب بدون أن يكون لها أساس واحد ومنشأ واحد في توليد هذه اللغة. لذلك يقول إن رجوع هذه اللغات جميعها إلى فصيلة واحدة ليحمل على الظن، ليحمل على الظن أن الأمم الناطقة بها ترجع كذلك إلى أصلها، وأنها قبل تفرقها كانت تؤلف وحدة شعبية واحدة. ولكن هذا مو صحيح، الآن الشعوب الفينيقية والعبرية والعربية يعني لها أصل واحد، لذلك هي تفرعت وتشعبت. إذا كانت هذه الشعوب المتشعبة كلها ترجع للغة السامية، يعني كلها لها أصل واحد، سواء أصل شعبي واحد وأصل قومي واحد وأصل ومنطقة واحدة. بعد ذلك الناس تفرقت وتشعبت على طريقة القرآن الكريم، كان أمة واحدة تبع الله النبيين وكذا. لكن هذه النظرية ما لا يمكن أن نسميها أكثر من أنها ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. ليه؟ لأن شيء قلناه في الفصل السابق، وهي ما يمكن الجزم بأمرين. الأمر الأول أن إذا شفنا ناس في قرية فيه يتكلموا بلغة واحدة أنهم كانوا أخوهم واحد. ليش؟ لأن كثير من الشعوب اللغة العربية أو اللغة بشكل عام تكتسب سواء كانت أنت من شعب واحد أو لا. الآن أنت إذا تشوف بعض الإيرانيين يتكلموا ويتحدث وياك ما تكتشف أنه أصله عراقي ولا، أو أنك تكتشف أنه أصله حجازي، أو مع ذلك لا يمكن، ولا أحد يقول بأن اللغة الفارسية أو الإيرانية أصل اللغة من اللغات العربية مثلا، وهذا لأن هذا أصل عربي وهذا ما بيقول هذا المعنى. بمعنى آخر التقسيم الجغرافي لا يمنع شيء، كما أن التقسيم الجغرافي إذا شفنا منطقة معينة فيها جغرافية من ناحية جغرافية ما يمكنني أن أحكم على أن هذه المنطقة الواحدة كلها أصلها واحد وكل تتكلم لغة واحدة. مثلنا في الفصل السابق بأن أمريكا كانت منطقة كل الواثقين وكل الهاربين من العدالة وكل صح ولا لا؟ الآن كلهم يتكلمون بلغة واحدة، هل يمكن أن تقول هذه الأسرة الأمريكية كلها لها أصل واحد؟ ما يمكن، لأن اللغة من السهل مكانها تنتشر. وإذا جمعت ناس واحد أصله فينيقي، واحد أصله آشوري، واحد أصله من مناطق مختلفة والتقوا في منطقة جغرافية واحدة، هذا يعني أن اللغة ستكفي بينهم. إذا اختلفت اللغة بينهم توحدت اللغة عندهم ولا لا؟ توحدت ولا لا؟ توحدت. ما يعني هذا أنها هم كلهم من أصل واحد. كذلك نقول في الفصائل اللغوية، لا يعني أن الآشورية والعبرية والعربية كلها لغات سامية، لا، أنها تختلف في اللغة، لا يعني ذلك. صلة القرابة اللغوية لا تعني أن لها أصل مكاني واحد ولا أصل جغرافي واحد ولا مشابه من المسألة، ربما صحيح لها أصل وربما عليها، يبقى المسألة مسألة غاز وغاز فقط. اللغة العربية كما تسري من الجد للأولاد في الشعب الواحد، كذلك تسري من الجد لأي بيت أمريكي جاي المنطقة، إذا هو تسري إليه اللغة وشبع باللغة وقال الأمريكي يجيب أولاد في المنطقة العربية ويتكلم باللغة العربية، لكن ما يمكن أن تقول أن هؤلاء يرجعون إلى أصل واحد. النتيجة والخلاصة أن التقارب اللغوي لا يشير 100% أو بالقاطع إلى أن هذا ليس من أصولهم واحد، ربما كل واحد منهم أصول، ربما كانت الأصول متفرقة لكن اجتمع حتى التحاور الحضاري حتى اختلاف الثقافات وأصبحت لنا كثير من اللهجات واللغات متقاربة جدا، فأدمجناها ضمن اللغة الثانية. إذا إدراجنا للشعوب هذه من اللغات الثانية يبرر شيء، وهي أنها متقاربة بطريقة تعبيراتها اللغوية، لا يبرر أن أصلها. لذلك نقول نحن ويرد عليه أن اللغة لا تنتقل من السلف إلى خلف فحسب، بل إنها تنتقل من شعب إلى شعب، ربما كان الشعب الآخر أجنبيا عنها، بل أنت تريد أن تسمعني أنها كما كان شأن اللغة اللاتينية في الشعوب الكلتية. الشعوب الكلتية تختلف تماما عن اللغة اللاتينية، لكن اجتمعت معها وصارت في جو نعم لها أصل واحد، هذا مما لا شك فيه عند العلماء، لكن شنو هذا الأصل؟ هل اللغة العربية هي الأصول هذه كلها؟ اللغة الفينيقية هي الأصل، وجدت اللغة العربية وتزوجت وياها، وجدت اللغة العبرية وتزوجت وياها، الشعب الفينيقي ربما كان هو الأصل، فهل الشعب الفينيقي الذي كان هو الأصل الناس اجتمعت اللغة العربية اجتمعت معه واللغة الفينيقية اجتمعت معه والعبرية اجتمعت معه فأصبحوا من قرابة واحدة؟ ما ندري وين الأصل، لا أصل واحد أكيد 100%، لأن ما في شيء له أصل وجل، لكن ما هو هذا الأصل؟ أين موقعه الجغرافي؟ هذا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات والتفصيل حتى يمكننا أن نجزم 100%، وإلا يبقى كلامنا محض افتراض ومحض وهم. تجد إحنا في التقرير الآن دفعنا احتمالين، الاحتمال الأول لي أو وهمين أو على طريقة السلية الحوزويين دفعوا دخلهم، الدخل الأول اللي دفعنا بأنه لا تحتاج، إذا قلنا المصطلح اللغة الثانية أننا وافقنا على من سمى هذا المصطلح هو الثورة، هذا شيء آخر، إحنا وافقنا بإثبات هذا شيء مناسب. دفع الدخل الثاني بأنه لا تحسب بأن إذا كانت هذه بينها صلات قرابة يمكنك أن تدقق يمكن لها أصل واحد، لكن أين هذا الأصل الواحد؟ هذا ما يمكن الإفتاء به سريعا، فنحتاج إلى أدلة كثيرة جدا، سواء كانت أدلة لغوية منفوشات أو كانت أدلة جيولوجية أو على حسب ما يمكن أن الكلام فعلا. ما هو الموطن الأول الإسلامي؟ ما هو الموطن الأول الإسلامي؟ يعني ما هو الموقع الجغرافي الذي ولدت فيه اللغة الإسلامية؟ عندنا في هذا أقوال كثيرة جدا، أهمها ستة أقوال، وأهم ستة أقوال أدرجتهم في هذه الأوراق ثلاثة أقوال، هذه أهم أقوال ثلاثة أقوال قيلت في المسألة، ترجع إلى محللين بعضهم من العلماء القدامى في علم اللغة وبعضهم علماء استفادوا من موروثات أو من نقوشات وبعضهم استفاد من دراسات جيولوجية أرضية، استفاد من خلال هذه الدراسات بأن الإسلامية كانت هنا كانت هنا. أنا أكتفي في هذا المقدار بثلاثة نظريات حتى لا يكون علينا تشعب الذهن في دراسة الفقه اللغة. الدراسة الأولى أو النظرة الأولى وهي ما ذهب إليها العالم الجويدي وهو من العلماء الباحثين في هذا المجال، قال أن النهج الأصلي للأمم السامية كان جنوب العراق. ليش حبيبي؟ وش دلالتها؟ الكلمات المشتركة في جميع اللغات السامية التي تتعلق بالعمران، الحضور بالعمران والحيوان والنبات كلها مشتركة، وهذه المصطلحات كلها تشترك في دلالات واحدة أو في طرق صوتية واحدة، هذه الكلمات كلها منشأها جنوب العراق، الشيء أن جنوب العراق كانت حضارة قائمة هي التي ولدت هذه المصطلحات، إذا كانت الكلمات العمرانية والتجارية وكذا وكذا ولدت في تلك المنطقة، إذا يقوى الاحتمال بأن هذه المنطقة جنوب العراق هي منطقة نشوء إسلامية. واستدل بذلك بأن الكلمات المشتركة في جميع اللغات السامية التي تتعلق بالعمران والحيوان والنبات التي تشترك في مدلولات واحدة وطرق صوتية واحدة، إذ أن إذ أنها كلها نشأت في جنوب العراق. هذا صح المصح فترى من الأراضي قالنا إن شاء الله. الرأي الثاني وهو لبعض المستشرقين أيضا، قال السامي قالوا أن بلاد كنعان هي المهد الأول المهد الأصلي، واستدل لذلك بلاد كنعان يعني بلاد سوريا القديمة، واستدل لذلك أن الساميين كانوا منتشرين في بلاد سوريا القديمة. لاحظ هذا الاستدلال مكون من نقطتين، النقطة الأولى الساميين كانوا منتشرين في بلاد سوريا القديمة يعني بلاد الخط خط الشام كله منطقة الخضراء الشام وسوريا والأردن هالمنطقة كلها، هذه المنطقة كانت مأهولة للسكان الساميين. ليه؟ المنطقة بلاد سوريا القديمة فيها حضارة عريقة جدا، نقول لأنهم شعوب سامية لها حضارة عريقة في بلاد سوريا القديمة. النقطة الثانية لا نعرف حضارة قبل الحضارة حتى أنا أقول على النظرية الأولى، يقول حتى ما وجدناه من ألفاظ في جنوب العراق كان موافدين من موافدين سوريا القديمة. فإذا كانت سوريا القديمة مقبولة بالسكان الساميين في الحضارة وما كان في جنوب العراق زاحفين من سوريا القديمة، إذا ونشوف هل هناك حضارة مقبولة الشكل هذا، نشوف أن في حضارة قبل سوريا القديمة ما سمعنا لها. إذا النتيجة وش هي؟ سوريا القديمة مقبولة بالحضارة، كل ما على سوريا القديمة نازحة من سوريا القديمة، لا نجد حضارة قبل سوريا القديمة، النتيجة شنو؟ سوريا القديمة هي. واستدل لذلك بأن الساميين كانوا منتشرين في ذات سوريا القديمة ولم يعرف قبلها مدنية حضارية أخرى على خلاف جنوب العراق. جاي عرض الأمر الرأي الأول، لمن قال بالرأي السابق فقد كانت فيها مدنية ظاهرة قبل تركيا الفدرالية تستدل فيها، تستدل جنوب العراق من جنوب العراق ساحبين يعني سوريا القديمة، وعلى الرأي الثالث ساحبين من جنوب الجزيرة العربية. تمام؟ زين يقول لي أقول لك سوريا القديمة واصل حضارات من جنوب العراق مسبوقة بحضارات وربما تلك الحضارات التي سبقت في جنوب العراق الحضارة الموجودة آنذاك ربما كانت طالعة من سوريا القديمة. فقد كانت في جنوب العراق مدنية ظاهرة قبل تلك الفترة التي استدل بها، فقد كان نزح إليها وسكنها أو فقد نزح إليها وسكنها الشعب السومري في وقت المدنية العريقة للسجود. يقول في الوقت اللي نزح إليها السوريون جنوب العراق في نفس وقت النزحة كانت سوريا القديمة عامرة ومتحضرة تتكلم الإسلامية، شلون جنوب العراق في أساس الإسلامية؟ هذه النظرية. النظرية الثالثة تقول حاكمة على النظريتين الأوليتين وتناقش النظريتين الأوليتين، تقول المهد الأول هو القسم الجنوبي الغربي، القسم الجنوبي الغربي مو شبه الجزيرة العربية يعني منطقة الحجاز نجد منطقة البحرين القديمة منطقة اليمن منطقة نجران العام وجيزان كل مناطق. ليش؟ أقول لكم وصول لذلك بعدة أدلة وبعدة مؤيدة، هي إن هذه المنطقة هي المركز التي تنطلق منه باقي الحجرات. يقول لهم شفت الحضارة اللي موجودة في جنوب العراق أصل هذا من الهجرة، فمن هذا القسم نزح الساميون إلى جنوب العراق ونزح الساميون إلى الشمال فتكونت الشعوب الكنعانية، يعني يشير له شيء الشعوب الكنعانية يشير إلى سوريا القديمة كما زحفت إلى جنوب العراق زحفت إلى الشمال في سوريا القديمة وكونت شعوب كنعانية، ومنه نزحت بعض القبائل التي تنتمي إلى إسماعيل نبي الله إسماعيل عليه السلام إذا ما نجد ناس قبل هذا الناس الشعوب الثانية ما نحن هي أفضل هذه نظرية الجمهور أيده بعض العلماء هذه النظرية بما حاصله أن أول هجرة ثانية إلى الحبشة كانت من خلال اليمن. إذا هذا أيضا يؤيد بأن الاتحاد كانت من هذه المنطقة، واليمن هي تعتبر من القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة. أيضا أؤيد ما ذهب إليه الباحث دوسيانو. الباحث دوسيانو هذا استفاد من مجموعة إحصائيات جيولوجية أن المنطقة هذه في جنوب شبه الجزيرة العربية كانت تجري فيها ثلاثة أنهار على الأقل. كانت الجزيرة ثلاثة أنهار على الأقل. الأكثر إحنا ما وضعنا لأن الخليج العربي من جهة صح ولا؟ والبحر الأحمر إذا تخيل شو الجزيرة العربية البحر الأحمر من جهة لحد الآن اليوم والخليج العربي من جهة. فربما هذه النظرية كان لها حظا من الصحة لكنها تناقض ما بعدها تترك إن شاء الله. يقول هذا القسم كان في العصور السابقة للتاريخ كفاءة فيه السكان خفض الأرض موفور الخيرات تختلفه عنه الكبير على تختلفه ثلاثة عنه كبيرة على الأقل وقد اعتمدت نظرته على أدلة جيولوجية. تمام. المؤلف في هذا الكتاب البيضيزي وهو فقه اللغة الواقي عبد الواحد الواقي يقول ويؤيد هذا النظرية أيضا أن مركز أو النظر الأول الإسلامي إذا كان الموطن الأول يختلف عن الأرض نحن ما حد من الأرض يعني أصل التكوين الإسلامي ما حددنا لكن نحن نتكلم عن الموطن الأول يعني ملتقى الحضاري أو ملتقى الشعوب الإسلامي هو ملتقى يعني الرافض الشعوب يعني الشعوب الأصلية تكون هو الفصل بمعنى آخر إذا كنا نميز النظرية الأخيرة يعني نقول إن شبه الجزيرة العربية جنوب شبه الجزيرة العربية هو الموطن الذي من يتكلم الإسلامية الاجتماعية أو اجتماع أو كيف تكون الاسم الإسلامي هذا وما يتناسب على أنه هو الأرض الإسلامية كذلك يتناسب أنه يمكن هو الأصل هو الموطن فقط ففرق بينها من نحن صعب تحديد الأصل هنا نتحدث عن الموطن. في مؤيد رابع يا جماعة وهو مؤيد لغوي ومؤيد لطيف واتباه لطيف وهو القائد لأن أكثر اللغات اللغة العربية إما كلمة المحسوسة في أكثر جذور اللغة العربية تنتمي إلى الأمور المحسوسة ليس إلى الأمور الخيالية للأمور العقلية البعثة بخلاف اليونانيين مثلا اليونانيين أو من يقتل في منطقة زائرة رخوة فيها حدائق فيها أنهار فيها جبال فيها أجواء ساحرة من يعيش الأجواء الساحرة يكون عنده ذهنية عرفانية ذهنية غيبية ذهنية خيالية أكبر من يعيش في الصحراء. جدي العربي كان الصحراء على هذا الرأي وكان بيئة خشنة جدا لذلك دائما تلامس الألفاظ الحسية لا ترى الأثرات العقلية في هذه المنطقة نشأت لكن تراها نشأت في مناطق رخوة جدا ولا تجد الإيراني حينما كثير البكاء صح ولا لا تجد الإيراني يحب الحصان بشكل غير طبيعي لأن منطقة والحالة الوضعية منطقة الاستراتيجية والذهنية اللي عاشها كلها ذهنية عاطفة ذهنية لو كان يعيش في بيئة قاسية جدا صحراوية ويا جمل ويا خيمة ويا كذا ويتنقل من مكان لمكان ما يعرف هذه البيئة لأن همه أن يحصل رزقه أن يحصل رزقه أمره أن يبني كذا أمره ما عنده وقت أن يريد الخيال. هذا الرأي الرابع يؤيد إذا الرأي الرابع مكون من أمرين. الأمر الأول أن كثير من الألفاظ العقلية الموجودة في اللغة الثانية ألفاظ تقترب من المحسوسة مو ألفاظ خيالية بعد يعني كل ما تجيب لحظة شوف هذا الإذاعة الأصلية وهذه الأمر مشترك بين كل لغات الثانية. هذا الأمر يحتاج إلى بيئة ناس وهي تكون بيئة صحراوية خشنة صعبة الأحسان في الجزيرة لكن كما ترى أن هذا الرأي مناقض الرأي الذي جاء به منه دوسيانو. دوسيانو وش أثبت؟ أثبت بأن لجنة مصر كانت فيها ثلاث سنوات على الأقل، كانت كثير السكان، كانت خصبة، كانت لا نحتاج لعملية فدلكة بين الرأيين، فدلكة بين الرأيين، وإلا هكذا سيبدو أن الرأيين لذلك كل الرأيين يريد أن يشيروا إلى أن الجزيرة العربية هي في العشر الثامن، لكنهما متناقضين تماما. من ناحية كلام دكتور عبد الواحد واثق كل كتابة كل لغة سليم، من أن الذهنية الصحراوية لا تنتج لك إلا ألفاظ قصية، صح ولا لا؟ ومن ناحية شبه الجزيرة العربية أو تحديد جنوب شبه الجزيرة العربية غنية باللحن، إذا ما كان يسمى الجزيرة العربية كان لكن ما هو كان، كانت فيها أنهار ومليئة بالأرض الخصبة، البحر يسكن حاليا جزيرة، لا لا جزيرة مليئة بالبحار وأرخص جدا بالزراعة. احنا عندنا المنطقة الشرقية في شبه الجزيرة العربية الأحساء والقطيف كانت أربع حبين، حتى أن القطيف تعرف أنها واحد القطيف في القديمة ما تعرف لأنها النخيل والمزروعات والأنهار، احنا قريتنا لوحدة وفي وهي صغيرة جدا فيها أكثر من 15 عين نابعة، هذا كله راح الآن أصبحت قريبة من المدنية. لكن على كل حال العالم جوزيانو يؤيد كلامه في الواقع، صح ولا لا؟ العالم الدكتور عبد الواحد وافي يؤيد كلامه، وهو ان المحسوسه تنتج عن بيئه صحراويه، صح نظريه تستشهد ذلك، صح خلاف من المعالجه بين الرأيين، والظاهر ان كل الرأيين يمكن معالجتهما معالجه بسيطه، وهي انه الجزء بين الرأي كالتالي، أن الرأي الأول أشار إلى مسألة واحدة وهي أن القسم الأخير من شبه الجزيرة العربية كان وافر السكان، وافر السكان هذه الكلمة أعم من أن يكون وافر السكان رفاهية أو لا، في أنها كبيرة أو لا، صح ولا لا؟ فيمكننا أن نرمم نظرية جوزيانو بأن نقول بأن شبه الجزيرة القسم الأول القسم الجنوب الغربي من الجزيرة العربية عندنا قسمين، نجد أصلاً في النهر، نجد الحجار، كل جبال أصلاً، حتى النبي الله إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ ربي إني معنى الآية المباركة نزلت في وادٍ غير ذي زرع، من ليس كلمة محرمة، منطقة نجد والحجار ومنطقة الحجاز بالتحديد منطقة صحراوية بحتة. الآن في الخريطة الحديثة للوزارة التوعية من الرياض متنازل صحراوية بحتة، تمشي في آلاف الكيلومترات صحراء، لكن كل ما تقترب من الخليج العربي لأطراف البحرين وأطراف اليمن، حتى اليمن اليوم هذه مليئة بالجبال لكن خضراء قريبا نوعا ما، لأن تطلبها من البحر أدنى القطيف الجبال على جانب البحر كانت واحة، وكانت واحة أفضل من الأحساء لأنها أبعد من البحر. فكلام جوزيانو صحيح من هالجهة لأن هناك أنهار من هذه المنطقة، يعني لو كنت أطلع إلى خريطة الأمر واضح في منطقة الجنوب الغربي المحاذية للخليج العربي والبحر الأحمر، كلام جوزيانو صح. ما بعد المنطقة من نهج الكراهية إلى الحجاز، كلام آخر صح، فيمكن أن ننبه. أولا شبه الجزيرة العربية في قسم الجنوب الغربي يمكن أن نقسمها إلى قسمين، قسم كانت خصبة وهي قريبة من البحر الخليج العربي أو البحر الأحمر، وقسم كان مليء بالخشونة، مليء بالعنف، ومليء بالفجور الرحل الذين يمشون بخيام الليل. يمكن أقول على هذا النمط أن نجري مجموعة من التعديل، ولا على مدى توفيق هذا التعديل بين الرأيين، لكن يمكن أن نبدو، وإلا يبدو هذا المؤيدون للنظرية الثالثة يبدون تعارضون، صح ولا لا؟ هذا قول إذا كان العقلية الحسية ناشئة من الصحراء فهذا يتناسب عندي في المنطقة، يعني هذا الرأي ما يناسب المنطقة المحاذية للبحر، يناسب المنطقة، لذلك العقل تشوف على الخليج العربي تشوف معاطفية أكثر، شوف المشاعر الموجودة في البحرين المنطقة البحرية الشعر البحرين هو صار حتى الحليب الآن قبل الحليب ما حدش في وجهة نظري. والشعر المنطقة الآن وقبل يميل جدا إلى الظروف يعني استغراق العاطفة واستغراق الأمور. هل يمكن نجمع هذا الأمر؟ وهو أن كتابة الشكل فعلا حاصلة سواء كان من البدو الرحل أو كان ساكن ذيك المنطقة أيام ما كان في زرع أيام نبي الله إبراهيم عليه السلام وما قبلها. ويمكن أيضا أن تقول أن في بعض النظريات التاريخية تقول أن مكة بعد أن كانت غير ذي زرع استجاب الله سبحانه وتعالى بدعاء نبي الله إبراهيم تجعلها أرض واحدة. في كلام الشيخ لا في كلام واستجاب الله وجعلنا بورق السكان وجعلها. فما أدري وش صحيح بالضبط لكن أقول مبدئيا ممكن توزيع الرأي. فعلى المؤيد الرابع هنا صحة وهو أنه ممكن اعتبار الموطن الصحيح وهذه المنطقة باعتبار إما ميلهم إلى الحسية منطقة ما بعد البحر يعني مو منطقة القطيف والبحر القديمة يعني قطيف الأحساء والبحر الآن لا ما بعد الأحساء. مع ذلك هذا ما بيتجمع لنا لأن هم قريبا من البحر وهم قالوا بأن كثير منهم نزحوا من اليمن كما ينزحوا من اليمن لا يسمع في النهار على كل حال تستجد لك لكن أنا الآن أعرف تجمسكم هذه النظريات الموجودة فكروا فيها نشوف إن شاء الله بعدين وش النظريات الأصفر. على كل حال هذا الرأي الأخير وهو أن شبه الجزيرة العربية هي الموطن الأول الثانيين أيضا كثير من البحث من القدامى النقطة الأخيرة اللي عرضها تدمسكم وهي أيضا النقطة الهيدية هذه كلها النقطة الهيدية في اللغات الثانية وإن شاء الله بنأخذ خصائص اللغات الثانية درس القانون وهي من أهم البحوث اللغوية إحنا كلغويين نسبة اللغة إحنا دراساتنا نسبة اللغة كلها لأجل اكتشاف الاتجاه اللغوي وبالتالي اكتشاف الاتجاه الحضاري. أما من يروح يكتشف من الجانب الحضاري من جهة أخرى أنها واحدة السكان أو مواقع السكان أو من الوضع الجغرافي هذا مهم غير يكتشف الثقافة الموجودة للساميين خلال لغتنا سواء كانت في الجزيرة العربية أو كانت في العراق أو كانت في سوريا القديمة أو كانت واضح. فبكرة بحث مهم جدا أو درس قادم. لكن الآن آخر تنهيد وهو ما هي كلمة أقل لغة ناقش هذا الموضوع ما هي أقدم لغة اليهود على طريقتهم في الاستفادات من كتبهم المحرفة أحضر اليهود بعض مستشرقين من المهندسين القدامى آمنوا بالنظر وهو أن اللغة العبرية هي أقدم لغة. النظرية الثانية تقول أن الآشورية البابلية هي أقدم مصدر أو أقدم لغة من اللغات الثانية. فلذلك قلت أقدم اللغة يعني هي حتى على وقت اللغات بشكل طبيعي كل لغة فيها تواخذ اللغات الأخرى تتفاعل مع اللغة الآشورية البابلية مثلا فتعطيها خصائصها يعني ما تقدر مع الأصل بمقدار ربما لأنها لها أصل وهي هذه اللغة متطورة جدا يعني هذا بسرعة عبد الواحد واصي جاب نقطة مهمة وهو أنه علماء الباحثين في الأصل والأقدمية أنها مشكلة هو أنه ما جاءوا لدراسة اللغات إلا بعد ما طورت اللغات فصعب الجلد وين الأصل لها تقدر تجزم بأنها اللغة القديمة أقدم من العربية وأقدم من العبرية فهي النتيجة هي أقدم لما أقدم لكن هي الأصل أنا ما أقدر أقول بهذا لأن ما عندي وثائق المفترض منهج العلم يقوم على الأدلة أما يقوم على المزاجيات هذا مشكلة. هذه النظرية الثانية الآشورية البابلية. النظرية الثالثة أن اللغة العربية هي أقدم لغة سامية كذلك بعض المحدثين ما لا إلى هذه اللغة من علماء اللغة ومن علماء اللغة المقارنة ما إلى هذه الرؤية لكن هذه النظريات كلها نقشت على أنها ظنية وقامت على أسس فاسدة. أما أحبار اليهود أقاموا على بعض الكتب التوراتية المحرفة فقط. أما من قال الآشورية البابلية فلم يقدم لنا دليلات واضحة صح لو لا يقول لكن قد نوقشت بأنها جميعا تقوم على أساس فاسدة ذلك أن جميع اللغات الثانية قد اشتغلت مراحل كثيرة عدد كل تلك الجزئية المشهورة كثير جميع اللغات الثانية قد اشتغلت مراحل كثيرة في التطور قبل أن تصل إلى الحالة التي تتيها العلماء. العلماء ما تفرغوا
الثانية اللي بعد ما راح تقول من زمان قبل 17 و 15 يعني يكدد اجتداد كبير جدا. إذا هم اكتشفوا أن هذه كلها لغات ثانية من قبل 17 من بعيد جدا من نبي الله إبراهيم لا كنا نقول من قبل نبي الله إبراهيم لكننا من نسبة إلى ثانية من نبي الله نوح من الله كيخر. يعني النتيجة اللغات الثانية طورت تطور رهيب جدا. الآن جاي نتفرغ إلى أن نكتشف أن هذه أفضل مواد. صح هذا الكتاب الدكتور عبد الواحد واحد يقول هكذا يقول إحنا ما يمكن لأنها تطورت أعلى من مستوانا ما يمكن تحديد دقة ما هي الأقدام حتى قبل من حل المغلقة إلى أقدم من عقل نعم. عمل بعض العلماء إلى الأمور المشتركة بين اللغات الثانية في مقتضى القواعد اتخذ منها صورة للغة الثانية الأولى. يقول بعض العلماء قال هكذا أنا وين اللغة الأول أو الأصل ما أقدر أتخذ لكن أنا أقول لكم أن اللغة العربية هي أقدم اللغات. ليش؟ يقول لأن أنا خفت بعملية مقارنة بين اللغات ورأيت أنها تشترك في خصائص معينة. هذه الخصائص التي تشترك فيها اللغات الثانية أقرب لغة متواترة فيها هذه الخصائص المشتركة بين اللغة. يقول وهذا كسابقيه في الفساد. نعم غير أن المسلم ده صحيح أن اللغة العربية احتفظت بكثير من الأصول السامية القديمة في مفردات القواعد. نعم هذا صحيح. وإذا قلت فأنا شخصيا أقول بأنه صح هذا النظرة وأكثر توثيقا لأن أنت في مجال اللغة وما تبحث في الخصائص المشتركة في اللغة فما هي فيغلب الظن بأن أكثر لغة محافظة على هذه الأصول هي اللغة التي تسرعت منها إلى غيرها. لأن إذا شفت لغة عبرية مبتعدة عن الأصول ابتعاد كبير ما يمكن أن نلزم منها الأقدام. وإذا رحت الأشورية البابلية وشفت أنها مبتعدة عن الأصول نوعا ما ما أقدر أهم أيضا لأنها أقدم. إذا لفت اللغة العربية هي أكثر حفاظا على الأصول النظام السامي النظام اللغوي السامي يمكن أن نلزم نوعا ما بأنها أقدم. مرة نجيب أقدام نجيب عنوان آخر وهو أن اللغة التي حافظت منذ القدم إلى الآن على أصول اللغات الثانية ما هي أو الوجه المشرق للغات الثانية ما هي هي اللغة. هذا ما يمكن أن يكون تنبيذا للغات الثانية ووجهة نظر سريعة جدا في اللغات الثانية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الموضوع. الحمد لله.